أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام الهادي الشفيع والمحمود الأحمد محمد وعلى آله أولياء الحمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلت بنا النوبة إلى إشكالات الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه على قاعدة الجمع، وليش كل الشيخ على أن تعارض عدم تساقط كلهما، وإنما يشكل على قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. فاستدل الشيخ الأنصاري بعدة أدلة. الدليل الأول، لو نقبل بقاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، يؤدي ذلك بنا إلى انسداد باب الترجيح بالمرة. الترجيح بين الروايات ينسد بالمرة، والحال أن العمل بالترجيح ضرورة من ضروريات سيرة علماء الإمامية فتوى ونصا. هذا الإشكال الأول الذي ذكر الشيخ الأنصاري. ولكن هذا الإشكال فيه مسامحة من الشيخ الأنصاري لمن طبع عند المتأخرين من معنى خاطئ لقاعدة الجمع مهما أمكن أو لم الطرح. الآن معهود في الأذهان يعني أن المراد من قاعدة الجمع مهما أمكن أو لم الطرح يعني الجمع التبرعي كيفما كان، وكأنما بلا موازين وشواهد وهلم جرى. ولكن سبق في بيان القاعدة أن تم التنبيه أن المراد من هذه القاعدة أبدا ليس العمل بالجمع والتأويل بلا موازين وبلا شواهد وبلا مراعاة رتب، ليس المراد، ليس هذا هو المراد، بل المراد من قاعدة الجمع مهما أمكن أو لا الطرح مراعاة مراتب الدلالة، الأقوى فالأقوى. غاية الأمر إذا امتنعت مراتب الدلالة الجدية بالوجوه والشواهد المختلفة طولا، إذا امتنعت لا تصل نوبة للتساقط. أدنى احتمال في مفاد الروايتين هو وجه جمع، لا أنه ابتداء إسراعا يبني الفقيه على ماذا؟ على يعني صرف مجرد الاحتمال. ليس هذا مرادهم من قاعدة الجمع مهما أمكن أو لم الطرح. هذا نوع من الانطباع الخاطئ عند المتأخرين عن المتقدمين. وما قد يلاحظ نقطة أخرى في الجواب، وما قد يلاحظ من الشيخ الطوسي رحمة الله عليه أو القدماء أنهم يبدون احتمالات ابتداء لا لأجل أنهم يعولون عليها ابتداء. إذن لماذا يبدوها؟ يبدوها ابتداء على أساس يذكرون الباحث أن أفق دلالة الروايتين أو الآيتين أو أي شيء آخر أفق وسيع في احتمالات كثيرة. الآن انتخابها طبعا يراعى فيه الأقوى دلالة، الأقوى شواهدا، أقوى قرائنا فالأقوى. هكذا، أو عفوا الأضعف فالأضعف، يعني الأقوى يقدم الأضعف يؤخر، لا أنه مرادهم ابتداء يعول على صرف الاحتمالات ومن دون شواهد لا، ليس هذا مقصود. هذا الذي يبديه الشيخ الطوسي من فنون الاحتمالات في الروايات في التهذيب والاستبصار لكي يسد الباب على التناقض أو التهافت أو التكاذب الذي يتخيله كثير من الباحثين عندما يلجون في روايات أهل البيت، أن هنا المراد غير منحصر بالتناقض والتنافي. فتصحيحا لمراد المشهور والقدماء من قاعدة الجمع مهما أمكن أو لم يطر، ليس هو تبرع بقول المطلق، لا التبرع حتى الاحتمالي، هذا عند نهاية المطاف وانسداد الأفق أنه ما يتعين في التناقض، في احتمالات ووجوه قابلة للتوفيق والتوافق والتوالم بين الروايتين أو بين الروايات المتعارضة. فإذا هذه نقطة أخرى يعني تسجل على الشيخ وعلى المتأخرين، يعني ليس مرادهم الجنتر. هذه نقطة ثانية في الجواب. نقطة ثالثة في الجواب عن هذا الإشكال، أصلا الجمع هو دليل على مرتب مراتب الجمع الذي يذكره المشهور، الجمع مهما أمكن أو لا مطلع، نفس الجمع نفس عفوا الترجيح، قرائن الترجيح، فقرائن الترجيح تجعل الدلالة أكفأ في الراجح ومرجوحة في المرجوح، فيعطف ويؤول المرجوح على الراجح، ما خرج عن قاعدة الجمع. من قال بأن الترجيح خارج عن قاعدة الجمع؟ هي عجيبة، ما بالعكس المشهور عندهم هو هذا، أنه الترجيح مر بنا تفسير المشهور للترجيح ليس هو التفسير الموجود عند المتأخرين هذا العصر، يعني إسقاط المرجوح والعمل بالراجح، لا، عمل بكليهما والجمع على وفق قرينة الترجيح بتأويل المرجوح على مفاد الراجح. ولذا من ديدن المشهور إذا رأوا رجحان في طرف الأول ورجحان من جهة أخرى في الطرف الثاني، قد من جهة مفاد الثاني يؤولوه على الأول، نفس الأول في فقرة أخرى جهة أخرى يؤولونه على الثاني، هاي من فنون الترجيح عند المشهور، كليهما راجحين كليهما مرجوحين من جهتين ويعملون بذلك. لما؟ لأن قرينة الترجيح عند المشهور تختلف عن ما هو عند مدرسة النعيمي ومتأخري هذا القرن الأخير. مرادهم الترجيح أن هذه قرينة التأويل للجامع، نفس قرينة الترجيح. فهذا أيضا من المؤاخذة على كلام الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، أن الترجيح مو خارج عن الجامع الذي يذكره المشهور. إذن هذه ثلاث نقاط ذكرناها في على كلام الشيخ. والنكتة في الترجيح ذكرناها في بداية البحث، النكتة في الترجيح أن الترجيح أيضا مو تأسيسي إمضائي، والعرف يرون الترجيح قرينة جمع مو قرينة إسقاط للمرجوح. طبعا الشيء بالشيء يذكر، ذكرناه جمالا لعل سابق بس أذكره مرة أخرى، حتى المرجحات الصدورية تفسر عند المشهور القدماء أنها مرجحات دلالية ترجع للدلالة، باعتبار أن الأعلم في الرواة الأفقه في الرواة ضبطا النص والدلالة أكفأ من قليل العلم وإن كانت كلمة ثقة. فالمرجحات الصدورية يرجعها المشهور أيضا مرجحات دلالية، هي سابقا مر بنا، لأن تفسير الترجيح عند المشهور القدماء مشهور والقدماء غير تفسير الترجيح عند القرن الأخير، معنى إسقاط المرجوح. خب الدليل الثاني الذي استدل به الشيخ الأنصاري للإشكال على قاعدة الجمع مهما أمكن أو لا نطلع، الدليل الثاني قال إذا بنينا على قاعدة الجمع مهما أمكن أو لا نطلع يلزم الهرج والمرج في الفقه، هرج ومرج بالأضابط كيفما شئنا نجمع بين الروايات نؤول. خب وهذا أيضا لا أخفى عليكم أيضا مسامحة من الشيخ والمتأخري هذا العصر لتفسيرهم القاعدة بذاك التفسير لمرنا، أن ابتداران مجرد أي احتمال يمكن أن يبني عليه في دلالة الروايات، هذا مو مراد المشهور. الشيخ الطوسي الصدوق المفيد كلهم ذين قدماء عندما يبدون ابتدارا احتمالات لأنه يعولون عليها يثرون أن هاي كنهاية مطاف، يعني ماكو تناقض من الروايات، وإلا المعول يجب أن يعول على القرائن والشواهد، هو ذاك هكذا سيرتهم حتى الشيخ الطوسي في التهذيب يعول على الشواهد والقرائن ومراتبها ويوازن ويراجح ويرجح حتى بين قرائن ترجيح. فهي مسامحة على كل من هاي الإشكال مسامحة. ثم هذا الهرج والمرج اللي يفرض الشيخ أو كذا، طبعا هذه الشبهة قد يعانونها الحداثويون أصحاب فلسفة الألسونيات، قراءة النص الديني وكذا الهرمنطيقي أفهم أنه باب الاجتهاد، يعني لا حد ولا حصر الاحتمالات في قراءة النص الديني، فبالتالي هذه نوع من الفوضى في قراءة النص الديني، أو قل نوع من اللا حقيقة في هالقراءة، يعني نوع صفصطة تشكيك في القراءات للنص الديني، إن لم يكن الميزان ولا له موازين. أي الجواب يعني شبيه له هذا يعنونهم الآن، والجواب عن ذلك أولا ليس كل مساحة الدين ظنيات، مساحات كثيرة قطعيات ضروريات ولو العوام ما يدركوها، إنما يدركها المتخصصين الفقهاء، بل بعض مساحات الضروريات ما يدركها جمهور الفقهاء، يدركها نوابغ الفقهاء، مر بنا هذا مرارا. وبالتالي مساحة البديهيات والضروريات عند الفقيه مو قليلة، وهذه المساحة تشكل ميزان أكبر لأسس دستور الفقه كدستور للدين، والمحكمات لم يصفها القرآن بأنها أم الكتاب، يعني أصول دستورية للدين، فهي تضبط المسار عن الهرج والمرج، تجعل هناك خطوط حمراء. فليس ثم جواب آخر ما ذكرنا على كلام الشيخ أنه ليس اتباع الفقهاء بموازين تختلف. قال الموازين تختلف اختلاف حتى في الموازين. إيه بس ما ليس اختلاف الموازين إلى ما لا نهاية، إلى مساحة ما وراء تلك المساحة الموازين فيها بديهيات ضروريات قطعيات. فالقطعيات في موز في أدلة في أحكام في قواعد وأحكام علم الأصول، والبديهيات والقطعيات في أحكام وقواعد الفقه تؤمن عن الخروج عن الجادة. فالتفات الموازين يحول دون العرج والمرج كما يقول، أو الوسط أو الصفصطة أو التشكيك أو الوسوسة. لا بأس أذكر هذه النكتة نفيسة جدا مرتبطة بالمقام، وللأسف منهج السيد الخوئي غائب عن هذه النقطة يعني تحليلا تفصيلا، أما ارتكازا السيد الخوئي ليه مو غائب عن النقطة لكن تفصيلا. نكتة نفيسة وخطيرة جدا يجب أن نلتفت إليها، وهي ماذا؟ ما نمنع في هذه البحث التراث والتعامل معه في التعارض، اعتبار الكتب الحديثية لتراث أهل البيت ليس محصورا بأسانيد هذه الكتب، لأن أسانيد هذه الكتب ظنية أو متواترة أو مستفيضة، ما تخرج يعني عنه، أما متواترة أو ظنية أو مستفيضة أو ظنية. بعض الكتب متواترة بعضها مستفيضة، قسم منها فطر الظني. مع ذلك اعتبار هذه الكتب من المحال أن يكون حصر اعتبار هذه الكتب الدعوة، شوفوا شلون، من المحال أن يكون اعتبار هذه الكتب ناتجا متولدا من التواتر أو الاستفاضة أو الأسانيد المظنونة حصرا. من المحال أن يكون اعتبار هذه الكتب ناشئ حصرا من التواتر أو الاستفاضة أو الأسانيد المظنونة. إذا من وراء من وين؟ من أين إذا الناشئ؟ في وراء هذه؟ نعم في وراء. لو كان ناشئ فقط من التواتر أو من الاستفاضة أو من الأسانيد الظنية المعتبرة أبدا ما كانت هذه الكتب الحديث كتب وحي. ما نقدر نعتبرها وحي. كيف في القرآن لم يتوهم أحد ارتكازا حتى من المسلمين أن اعتبار القرآن ناشئ من المسلمين من تواتر نقل القرآن عن رسول الله بلحن متواتر عند المسلمين؟ لما مر مرارا التواتر لا يرقى إلى اليقين العقلي. التواتر يبقى في درجة اليقين الحسي، واليقين الحسي عقلا في كل مدارس العقلية والمعارف اليقين الحسي دون 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 بمراتب عن اليقين العقلي. يقين لكن ليس مثل يقين الناشئ عن قضايا عقلية، فضلا عن الوحي. الوحي يقين فوق اليقين العقل البشري شبيه الأوليات والبديات والضروريات. زين فالقرآن نحن نصفه بأنه وحي، هل لأجل نسبة التواتر القطعية أعوذ بالله، حاشا، شأن القرآن أجل من هذا. لذلك تلاحظ الآن مسلمين كتاب المفكرين لما يحاججون المنكرين للإسلام أو القرآن حاججهم بالمعجزات العلمية الموجودة في القرآن، أو بيكون أشخاص معجز كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وآله المعصومين هم مثلا أشهاد على إعجاز القرآن أو وحيانية القرآن، لأنهم صدر منهم معجزات، علمهم معجز كذا كذا، يتشاهد الواحي لبعضه البعض. الآن تحف العقول تقول لي هذا كتاب حديث معتبر أو مسائل علي بن جعفر أو كتب الصدوق أو أي كتاب أو الكليني الكافي بصائر الدرجات، فقط وفقط لا نقول لا ندرس دراسة كتاب علم الرجال، ليس كالدراسة التي تدرس سلخوي. سلخوي على عيننا وراسنا عظيم من عظماء الأمة، لكن ليس تخصصه في اعتبار الكتب. سلخوي رحمة الله عليه باحث عظيم نعم، لكنه ليس هو المتخصص المتضلع المتبحر في اعتبار الكتب. آغا بزرق الطهراني، ميزة عبد الله الأفندي، تخصصهم هؤلاء، لأن يبحثون تراث علماء الإمامية جيل بعد جيل، يشوفون بصائر الدرجات موجود لما موجود في القرن الثالث الرابع الخامس السادس، يجون كل اسمه موجود ويذكروها. هذا المجال من التتبع لم يسع للسيد الخوي، لأنه هو مشغول بالفقه والأصول وزعامة الحوزة والمرجعية، وشكر الله سعيه، عظيم من عظماء علماء الإمامية، لكن كل خندق علمي لرجاله. باب اعتبار الكتب أغا بزرق الطهراني، ميزة عبد الله الأفندي، صاحب روضات الجنات، سيد محسن أمين في أعيان الشيعة، سيد حسن الصدر في تأسيس الشيعة، دين أصح عمرهم تخصصوه مع أنهم فقهاء مجتهدين، عمرهم قضوه في بحث الكتب. شلون اعتبار الكتب؟ مو اعتبار الكتب كما يخصص السيد خوي، السند موجود ده موجود، لا يا سيدنا، تواتر الكتاب بوجود اسمه في جيل بعد جيل من علماء الإمامية، هذا أعظم نساء وغفل عنه السيد أخوي. مو تخصصه، تخصص ما؟ تخصص أبو زول، هذا التراث، مع احترامنا لعظماء المذهب، بس هذا التراث أهل البيت الوحي، ممكن تلعب به، يعني ممكن جعله مرهون لشخصية علمية مهما بلغت من العظمة. بحث الواقع العلمي شيء آخر. الآن يجي واحد يقول كتاب فلاني ضاع كم سنة، بهذه الدعاوى شنو الأكاذيب والإفك، هذه ضاع 200 سنة وبعدين لقيت، هذا لقيت، والله لقيت كلامك وأنت لقيت، هذا الكتاب لقيت، شوف أنت كتب علماء الإمامية هذا الاسم من الكتاب، أنا ما أريد أطرح الشبهة، موجود حققه الكبار، إجازات العلماء يذكروها أنه جيلا بعد جيل هذا الكتاب موجود، شنو ضاع؟ انت ضعت ووجدت بعدين، مو هو ضاع، هل تراث احياني؟ مع ذلك هذا الذي قام به هؤلاء الكبار الافذار، حتى ميزة حسين النوري رحمه الله عليه ايضا ابن بجدته في تتبع اعتبار الكتب، بس هذا كل بحث الصدور، اعتبار الكتب شيء وراء ذلك فوق ذلك بعد، مع أن اللي قاموا به شكر الله سعيهم، اللي قام به النجاشي شكر الله سعيه، اللي قام به الشيخ الطوسي شكر الله سعيه. لذلك لاحظ علماءنا عن بكرة أبيهم، مع أن الشيخ الطوسي أعلم في العلوم وزعيم الأمة وفهم، قالوا النجاشي في الرجال، أنا ما أذهب إلى هذا الشيء، بس هم مشهور علماء الإمامية، قالوا النجاشي مقدم على الشيخ الطوسي. لماذا؟ خمو زعيم الأمة كان، النجاشي ما كان زعيم الأمة، زعيم الأمة كان الشيخ الطوسي، يعني تخصص النجاشي صحيح مو زعيم الأمة، بس تخصص قدم على الشيخ، هذا ما في منافر. أغا بزرق لم يكن زعيم الأمة، لم يكن كثير، لكن يا أخي تخصصه يقدم، نجاشي وعصره يقدم على الشيخ السيد أخوي، لازم يفهم القضايا. ولا جامل أجيال علماء الإمامية أن يقدمون كلام نجاشي على الشيخ الطوسي. بابا الشيخ الطوسي كبير زعيم على عيننا وعراسنا، زعيم في الفقه، زعيم في الأصول، زعيم في علوم دينية كثيرة، لكن في اعتبار كتب الرجال عن كلامهم هو مقصد ينقل كلام المشهور. النجاشي مع أنه ليس فقيه، ليس يعني مرجع، لم يكن زعيم، إلا أن كل طبقات علماء المية إلا قليل، أنا من القليل اتفاقا، قدموا النجاشي على الشيخ الطوسي. شو تقول بعد؟ ما في منافات يا أخي. أليس خو نفس الفقهاء يقولون إذا كان واحد أعلم في باب وواحد أعلم في باب ما يجوز لك ترجع إلى غير الأعلم في باب آخر، لازم تنوع المراجعة. يا أخي في اعتبار الكتب السيد الخوي ليس بعلم، هذا أقل ما يمكن أن يقال، بل إن لم يكن نقول متجزئ السيد الخوي في اعتبار الكتب، مو أنه مجتهد مطلق في اعتبار الكتب، هم بحث اعتبار الكتب هم. حتى هم انتقلوا، لاحظوا انتقاداتهم للشيخ الطوسي، هذا ما يزرع من شأن الشيخ الطوسي، بالعكس تحقيق علمي. كل علماء الطائفة ذكروا أكفئية النجاشي، وبل حتى سجلوا كلمات عجيبة على الشيخ الطوسي، بس هذا مو يزري بالشيخ الطوسي أبدا، هذا يسمونه واقع علمي. مسار علماء الإمامية ما يحابيه المجاملات، يحابي صرامة الميزان العلمي، هذا مو إساءة للشيخ الطوسي أبدا، مو إساءة. ومن الشيخ الطوسي بعد زعيم الطائفة، مو بس زعيم الحوزة. ومع ذلك فهذه أمور لازم نلتفت لها. مع ذلك أنا أقول رحمة الله على هؤلاء الكبار، اعتبار الكتب ككتب وحيانية ليس ناشئ من الصدور. الصدور لو كان حتى متواتر، طبعا متواتر في جملة كثيرة من الكتب، هذا الصدور أو مستفيد، هذا الصدور غاية ما يولد لنا يقين أو قاطع أو حسية. أنت تريد تقول هذا كتاب وحي، كتاب وحي لازم نشوف معاجز علمية فيه إجمالا. طبعا إذا كنت أنت متخصص في الفقه تفهم المعاجز العلمية، متخصص في علم الكلام تفهم المعاجز العلمية، متخصص في علم التفسير تفهم المعاجز العلمية الموجودة فيه، نتخصص في علوم متعددة، هذا الكتاب الروائي يبينها، تعرف أن هذا الكتاب توحيد المفضل، هل هو كتاب المعصوم أو غير المعصوم، مسح البعد التشريحي في الطب أو غير الطب أو الفسيولوجيا والسيكولوجيا اللي موجودة فيه، طبعا ما حد يدري بها، هي فيها معاجز علمية، مساحات أنا أنسبها إلى فلان وفلان، شو تنسب إلى فلان وفلان، هي غوتره، هي لعبه عبط بدون ميزان، كل واحد يتشهى ينسب يبدي راي، لا الميزان في وحيانيه الكتاب اجمالا تشوف فيه مساحات الغيب، اذا طبعا عندك تخصص، اذا ما عندك تخصص هذا بحث اخر في علم العلوم الدينيه، مالك حق تبدي راي اصلا. فهذه نقطه جدا مهمه، ان اعتبار تراثنا ليس وليد فقط الأسانيد، سواء متواترة، نعم هذا يبذل الجهد فيه، بس ليس هذا هو، مثل في القرآن يبذل الجهد فيه، بس ليس هذا هو العمدة. العمدة أن تثبت هذا كتاب وحي دين، كتاب دين مو كتاب بشر، كتاب بشر تراث بشري، ثم ماذا تريد تقول؟ لا كتاب سماوي، مو تقول كتاب بشري أرضي، هذا ما يثبت بالتواتر، ولا فضلا عن الاستفاضة أو الأسانيد الظنية، هذا إنما يثبت إجمالا. يا سيدنا السيد الخوي رحمة الله عليه، عند ترجع لمسائل علي بن جعفر يرجع لي السيد الخوي كل روايات الأدوار صحيحة السند، هل لأنه بس سند صحيح؟ هذا ما يثبت. شلون تثبت أن هذا كتاب ديني، ديني سماوي وحياني، يجب مساحات الغيب موجودة فيه تطابق مع موارد القرآن وموارد السنة القطعية موجودة فيه، هذا هو الميزان الأكبر. لذلك هذا هو الميزان عند النجاشي، عند الفارس الشيخ الطوسي، حتى ابن الغباء المتشدد يقول كتابه صحيح المفاد، الصحة يعتبرها المفاد، الاعتبار للمتن المفاهيم مطابق إلى الضروريات الوحيانية العرشية، هو هذا. أما أن نكون أرضيين، لا، إحنا مو أرضيين ولا سماويين، إحنا هم جزء منا سماوي روح وجزء منا أرضيين، هم عقل وروح عندنا، هم بدن، لا بدنيين فقط ولا روحانيين فقط، مزيج من الاثنين، فلازم نراعي الاثنين. وصلى الله على محمد وعلى آله.